الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المزداة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، لازلنا بفضل الله وحوله وطوله ومده وقوته مع هذه السلسلة الطيبة المباركة المافعة النافعة بإذن الله، سلسلة بالتوحيد. وقلنا ونذكر دائما، نقصد بالتوحيد نحقق الغاية من العبادة من الخلق، وهي عبادة الله عز وجل وتوحيده. بالتوحيد نسعد في الدنيا، بالتوحيد ندخل الجنة، بالتوحيد ننجو من النار، وهكذا بالتوحيد كل خير نناله بالتوحيد إن شاء الله. تكلمنا عن أقسام الشرك، وقلنا أن هناك شرك أكبر وشرك أصغر، وقلنا أن الشرك الأكبر يحبط الأعمال الصالحة ويخلد صاحبه في النار، أما الشرك الأصغر فهو ذنب عظيم جدا لكنه لا يخرج من الملة ولا يخلد صاحبه في النار ولا يحبط الأعمال الصالحة، يحبط العمل فقط الذي وقع فيه. وذكرنا أنواع وصور من الشرك الأكبر، قلنا مثلا النذر لغير الله شرك أكبر، والذبح لغير الله شرك أكبر، الاستعاذة بغير الله شرك أكبر، الاستغاثة بغير الله شرك أكبر. طيب أتكلم اليوم عن دعاء غير الله. دعاء غير الله، الأصل في الدعاء أن ندعو الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني ادعوني ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. يبقى أصل الدعاء لمن؟ لله عز وجل. فالدعاء عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. الدعاء، لأن الدعاء عبارة عن تضرع وتذلل، وأنا بأدعو ربي معنى هذا أني مقر بعظمة ربي سبحانه وتعالى. ربي عظيم، ربي قدير، ربي سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي، فبعدين بأتضرع لي سبحانه وتعالى، اللهم إني أسألك كذا وكذا، اللهم أعذني من كذا، اللهم أغني كذا. فبالتالي الدعاء عبادة، لأن فيه افتقار وتذلل إلى الله عز وجل وطلب، مع العلم واليقين بأن الله عز وجل غني كريم عظيم يستحق أن يسأل، وأنه جواد كريم يستجيب دعاء من دعا من دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حيي ستير يستحي إذا رفع العبد إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. فبالتالي الدعاء إيه؟ الدعاء عبادة. يبقى دعاء الله عبادة، يبقى أنا بأؤجر لما أدعو ربي، مع أن أنا عمال أقول يا ربي كذا واغفر لي وارحمني ونجحني واشفيني وأطلب حاجات نفسي، ومع ذلك عبادة، لأني مقر بعظمة الله وقدرة الله، وأنا بأتضرع وأتذلل لله عز وجل. جميل، يبقى ده الدعاء عبادة. طيب لكن بقى من صرف الدعاء لغير الله، يبقى صرف العبادة اللي هي أثبتنا أنها عبادة بالكتاب والسنة، يبقى دي عبادة لله عز وجل صرفها لغير الله، صرفها بقى للأموات وأصحاب الأضرحة، وهذا وقع في شرك أكبر. هذا وقع في شرك أكبر. العلماء بيقسموا الدعاء، يقول في دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة اللهم إني أسألك كذا وكذا وكذا وكذا، طيب لكن مثلا كل العبادات عبارة عن إيه؟ عن دعاء عبادة. الصلاة دعاء عبادة، والزكاة وكذا كما سنبين. قالوا دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر. ثاني، دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي، طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، مثل أن يقول الداعي اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني رزقا حلالا وهكذا، كده اسمه إيه؟ دعاء مسألة. أنا بسأل ربي سبحانه وتعالى اللهم اشفيني، اللهم اهدني، اللهم ارزقني، اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم اصلح اولادي، الله الى غير، كل هذا اسمه ايه؟ دعاء مسألة، بأسأل الله عز وجل، بطلب من الله عز وجل. وربنا يقول واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداء اذا دعاني. طيب حكم بقى صرف دعاء المسألة لغير الله، حكم صرف دعاء المسألة لغير الله، والله بتدعو بقى ان كان المدعو حيا حاضرا قادرا على ذلك فليس بشرك. انا بأدعو إنسان حاضر معي يستطيع أن 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 يعني ينفعني بهذا الأمر، يعني أقول مثلا ناولني كتابا، أعطني مالا، اشتري ثوبا، كل هذا جائز، لأن بسأل الإنسان حاجة يستطيع أن يقوم بها. ودائما زي ما ذكرنا في الحلقات السابقة في قصة سيدنا موسى الرجل الإسرائيلي والرجل المصري، فاستغاثه الذي هو مش الذي من شيعته الذي من عدوه، فبالتالي هنا استغاثه طلب منه وأنه قادر على أن ينفعه. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن دعاكم فأجيبوه. يبقى طالما أنا بسأل حد قادر موجود معايا أهو وقادر على أن يقدم لي النفع فلا مانع. لكن بقى الحالة الثانية بقى اللي هي بقى اللي بنحذر منها، وإيه؟ إن كان المدعو ميتا أو غائبا أو غير قادر والداعي يعلم ذلك، فاللي هو بقى بيدعو فدعاءه شرك مخرج من الملة بإجماع أهل العلم. يبقى لما أقول يا سيدي الحسين يا كذا يا كذا، أنا عايز حتة ولد ولا كذا، يا شيخ العرب يا سيد كذا وكذا، فهو بيسأل دعاء مسألة من ميت، والميت لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، يبقى هذا شرك. يبقى تركت الله عز وجل الذي يستطيع يعني بيده مفاتيح كل شيء، وهو الذي يعطي الولد ويعطي الصحة ويعطي العافية وكذا وكذا، وتسأل ميت حتى يعني اجعل هناك عقل، لا تكن مقلدا تقليد أعمى لهذه الدرجة لهذه الدرجة. وكما قال القائل: حتى في الإنسان يعني حتى بيسأل البشر بلاش يذل نفسه، اطلب الأمور بعزة الأنفس، فإن الأمور تسير بمقادير. فيعني كما يقول القائل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضبه. وكما قال غيره: لا تقفن بباب من يأبى عليك دخول داره، تقول حاجاتي إليه يردها إن لم أداره، اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. تقول يا رب ارزقني، يا رب وظيفة، يا رب كذا، وتضرع إلى الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يسخر هذا الإنسان لك أنه يكون سبب في قضاء هذه الحاجة بفضل الله عز وجل، ثم بالتضرع إلى الله عز وجل. يبقى إن كان المدعو ميتا أو غائبا أو غير قادر والداعي بيعلم ذلك، فدعاؤه شرك مخرج من الملة بإجماع أهل العلم. يبقى ما ينفعش يا جماعة نقعد ننادي على الأموات. النوع الثاني قلنا دعاء عبادة، احنا قلنا في دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء العبادة بيدخل في يعني كل عبادة من يتعبد الله عز وجل بها تدخل فيه. طيب احنا قلنا مثلا الصلاة، الصلاة دعاء، والصيام دعاء، والزكاة دعاء، لأنه ايه نوع من يعني انا لماذا ايه بأصلي، يعني قولي اعلم ان الله عز وجل ايه مستحق لهذه العبادة، وبعدين أنا بأتضرع إلى الله عز وجل في هذه الصلاة، والصلاة دعاء والصلاة تضرع إلى الله عز وجل. لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإسابة عليه، بصلي اللهم تقبل صلاتي، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. يبقى إيه هو بيرجو من ربي أن يتقبل هذه الصلاة، يتقبل هذا الصيام، يتقبل هذه الصدقة، هذه الزكاة إلى غير ذلك، فهي إيه فنوع من العباء من الدعاء. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا ولا تسألوا مع الله أحدا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فمن صلى يقال له إنه دعا، وكذلك كل من حج أو زكى أو صام يقال له إيه إنه دعا. لكن إيه دعاء عبادة، دعاء عبادة. قلنا ليه؟ لأن المتعبد لله في صلاة أو زكاة أو صيام هو طالب بلسان مقاله أو بلسان حاله، طالب من ربه قبول تلك العبادة. يبقى بيصوم وقلبه بيرجو من الله أن يقبل، أو بيدعو أن ربنا يتقبل هذا الصيام، تقبل أن ربنا يتقبل هذه الصدقة وهكذا، فبالتالي أصبح إيه أصبح دعاء عبادة، أصبح دعاء عبادة. طيب حكم صرف في دعاء العبادة لغير الله، طبعا هذا شرك أكبر مخرج من الملة. دعاء العبادة، دعاء عبادة ما ينفعش يصرف إيه لغير الله عز وجل. قال تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا حديث رواه مسلم، ندا يعني جعله ند ونظير لله عز وجل. وقال الله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. طيب بالتالي هذا الدعاء سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة لا يصرف إلا لله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حط القاعدة كده حيث كلنا حافظينه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة الأخير بقى الحديث، لكن من أؤكد إيه؟ أن السؤال يكون لله عز وجل، والدعاء والتضرع يكون لله عز وجل وحده. أنا لا أدعو ميت ولا أدعو مقبور مهما كان قدره، سواء كان من الأولياء أو حتى من الأنبياء أو من آل البيت. يبقى الأولياء والأنبياء وكلهم على العين والرأس، لكن لا نخلى عليهم صفات الألوهية. الدعاء عبادة، يبقى بالتالي لا نصرف الدعاء لهؤلاء الموتى. ننتقل إلى صور أخرى من صور الشرك الأكبر، وهو الاعتقاد في النجوم، مسألة التنجيم. الاعتقاد في النجوم نقصد به هنا الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية التي لم تقع. نتكلم عن إيه؟ الجماعة العرافين والكهان وغير ذلك، نتكلم عنهم برضو بعد كده إن شاء الله، اللي بيستدل بحركة النجوم إنه هيحصل كذا وهيقع كذا، وبعد الشهر الجاي يحصل كذا إلى غير ذلك. آه والله أنت برج الجدي ولا برج الطور ولا برج مش عارف إيه، يبقى أنت يحصل كذا. هذا الكلام شرك أكبر لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. طيب، لكن النجوم أصلا ربنا جعلها في السماء مثلا حكمة عظيمة، ممكن مثلا نهتدي بها في ظلمات الأرض. قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. البحارة في البحر بيعرفوا الشرق والغرب حتى بالليل من نجوم. بالنهار بنعرف شرق وغرب، لكن بالليل من حركة النجوم. كذلك في الصحراء بيعرفوا برضو الاتجاهات الأربعة من حركة النجوم. ربنا سبحانه وتعالى يقول أيضا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. كان أجدادنا الكبار كانوا ينظرون، والله قبل انتشار الساعات والحاجات دي، تستيقظ الجدة كده في الليل وتقول، تنظر إلى السماء وتقول: بقي على الفجر ساعة أو أكثر أو أقل. وكان كلامها دقيق، لا تنظر إلى، كان في مجموعة نجوم كده بيسموها الميزان. أذكر جدتي كانت تقول: يا بني بقي على الفجر كذا، بقي كذا، وأنظر وأقول: ما هذا يا جدتي؟ تقول: هذه النجوم دي اسمها الميزان. فلها حركة معينة زي حركة الشمس والقمر كده، بيهتدى بها على الزمن وعلى الشرق والغرب وغير ذلك. فدي المهمة الأساسية للنجوم وزينة للسماء، يعني، لكن ليست لمعرفة الغيب. طيب، عموما التنجيم ثلاثة أنواع. التنجيم علم النجوم ده ثلاثة أنواع. النوع الأول الاعتقاد في النجوم أنها مؤثرة بذاتها، النجم الفلاني بيأثر كذا، وانت لو عشان تولدت في شهر كذا فانت مرج كذا يحصل لك كذا. وجماعة لسه في دولة الدول الإسلامية، ويأتي في آخر السنة ويجيب لك العرافة فلانة وتمسك كوتشية تألف فيها، هذا شرك أكبر، وهذا جهل وجهالة، هذا جهل لا ينبغي أن يكون في بلاد المسلمين أبدا. يبقى النوع الأول من التنجيم الاعتقاد في النجوم أنها مؤثرة بذاتها، أنها مؤثرة بذاتها، كمن يعتقد أن النجم الذي هو يعني ينزل المطر بذاته، أن النجم ده هو اللي نزل لنا المطر، هذا كفر أكبر. هو إيه؟ هذا كفر أكبر. الذي ينزل المطر هو الله عز وجل. طيب، النوع الثاني الاستدلال بحركة النجوم والتقائها وافتراقها وطلوعها وغروبها على ما سيحصل في الأرض، اللي هو لك أصل النجم ده تحرك كذا ودي كذا وده حصل كذا وده كذا، ويقترن الكوكب الفلاني مع النجم العلاني يبقى سيحصل كذا. هذا إيه؟ يعني هذا على الأقل كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. النوع الثالث الاستدلال بمنازل النجوم وحركتها على معرفة اتجاه القبلة، الأوقات زي ما قلنا، ما يصلح من الأوقات للزرع وما لا يصلح، الاستدلال بها على وقت هبوب الرياح ونحو ذلك، هذا جائز لقوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طيب، يبقى أنا عندي ثلاث حاجات. إذا اعتقد أن النجم بذاته مؤثر، هذا شرك أكبر، هذا إيه؟ كفر أكبر. إذا استدل بحركة النجوم والتقاءها وكذا وكذا على ما سيحصل في الأرض، هذا كبيرة من الكبائر. النوع الثالث الاستدلال بمنازل النجوم عشان نعرف اتجاه القبلة، أعرف موقيت الصلاة، متى ستهب الرياح، زي نشر الجوير بقولهن، هذا إيه؟ هذا أمر جائز لا شيء فيه. يبقى دي الصورة إيه؟ السادسة من صور الشرك الأكبر هي إيه؟ الاعتقاد في النجوم وأنها مؤثرة بذاتها، وأنها مؤثرة بذاتها. الصورة بقى السابعة الاستسقاء بالأنواء. برضو النوء هو النجم، النوء هو النجم. يبقى الاستسقاء بالانواء يعني نسبه السقيا الى النوء او الى الانواء يعني الى النجوم، ان المطر نزل بسبب هذا النجم، النجم ده نزل المطر او بسبب النجم نزل المطر. فمن اعتقد في الانواء انها تؤثر بذاتها فانه يكفر كفرا اكبر. اللي هذه مخلوقه من مخلوقات الله عز وجل، يبقى الله عز وجل قد نستدل بها على حركه رياح او على منخفض جو، منخفض جوي مرتفع او منخفض، لكن لا نعتقد انها مؤثره بذاتها، لا في مطر ولا في خير ولا في شر ولا في كذا ابدا. الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال، او سيدنا زيد بن خالد بيقول: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه، في صلح الحديبيه، على اثر سماء كانت من الليله، يعني صلى من الفجر وكانت الدنيا مطرت بالليل. فسيدنا زيد بن خالد الجهني بيقول سيدنا النبي صلى من الفجر في الحديبيه على اثر السماء كانت من الليله، يعني السماء امطرت بالليل، فسيدنا النبي يصلي من الفجر، فلما انصرف اقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ كلام خطير جدا. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال، قال الله تعالى يعني: اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني كافر بأثر الكوكب وأنه مؤثر بذاته. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بسبب نجم كذا وكذا، فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. يبقى في هناك من يعلم أن المطر نزل بأمر الله بفضل الله برحمة الله، هذا مؤمن صحيح الإيمان. ومن قال أن هذا المطر الكوكب هو الذي يعني أنزله أو كان هو السبب فيه، فهذا إيه؟ هذا قال أصبح كافر بي مؤمن بي بالكوكب. طب الخلاصة بقى إيه؟ أنه قسم إلى قسمين. القسم الأول مؤمنون بالله عز وجل وهم الذين نسبوا هذه النعمة وأضافوها إلى الله عز وجل وعرفوا أنها من عند الله، يبقى مطرنا بفضل الله ورحمته. القسم الثاني كافرون بالله تعالى، اللي هم ايه؟ من اعتقدوا، طبعا هذا ايه يعني، طبعا هو مش كفر، يعني يخرج من المله، بيسمى كفر اصغر او كفر دون كفر، كفر دون كفر، يعني هو نوع من كفران النعمه. النعمه ان ربنا انعم علينا بالمطر فتنسب الى الكوكب، تنسب الى النجم، فهذا ايه؟ بيسمى كفر، وليس بمعنى الكفر اللي هو ايه الخروج من المله، ولكن بيسمى كفر اصغر او كفر دون كفر. هو من قال مطرنا بنوء كذا وكذا ويعتقد أن النوء والنجم والكوكب سبب في المطر، فهذا كفره كفر أصغر، لأنه لم يعتقد التشريك والاستقلال، ولكنه جعل ما ليس سببا سببا ونسب النعمة إلى غير الله عز وجل. لكن متى يكفر بقى كفر أكبر؟ والعياذ بالله، إذا اعتقد أن النجم هو السبب، يعني هو الذي أتى بالمطر، هو الذي أتى بالمطر، يبقى المطر أتى بالنجم، هذا هو الذي أرسل المطر، هذا طبعا كفر أكبر بقى، لأنه إيه اعتقد أن هذا الكوكب بذاته أو هذا النجم بذاته له تأثير، وأنه هو الذي أنزل المطر وليس الله عز وجل. وطبعا الصحابة منزهون عن ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا عشان نتعلم إحنا هذا الأمر ولا نقع في شبهات هذه الصور الشركية. إن شاء الله بذلك يكون يعني أتينا على كثير من الأمور الهامة ومن صور الشرك الأكبر وأكون أتينا على صور هامة من صور الشرك الأكبر حتى نحذرها ونتقيها. يسأل الله عز وجل أن يجعلنا موحدين وأن يقبضنا على لا إله إلا الله. وصلي اللهم سيدنا محمد وعليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.